مركز تفسير للدراسات القرآنية
برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم السادس من شهر رمضان من عام 1432 من الهجرة، وهذه هي الحلقة السادسة من حلقات برنامجكم التفسير المباشر، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من الرياض. وسوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء حول سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، وهي سورة ياسين. باسمكم جميعا أيها الأخوة أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله يا شيخ الرحمن، حيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل.
اللهم آمين. حياك الله دكتور محمد.
الله يحييك.
وأنتم أيها الأخوة المشاهدون للتواصل مع البرنامج سوف تظهر بإذن الله تعالى أرقام التواصل على الشاشة اتباعا، ويسرنا استقبال أسئلتكم في بعد ثلث ساعة من الآن حول سورة ياسين وما سوف يذكره ضيفنا الكريم. سورة ياسين دكتور محمد هي موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وتعودنا أن نبدأ بالحديث عن اسم السورة، اسم سورة ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة اسمها ياسين، وهذا هو الاسم المشهور للسورة، وهو الذي ذكره البخاري وغيره من أئمة السنة في كتبهم في كتاب التفسير.
جميل، ما لها أسماء أخرى يا أبو صالح؟
لكن وردت بعض الأسماء الأخرى مثل ما ذكره البقاعي، حيث ذكر أسماء مثلا القلب،
سورة القلب،
سورة القلب، وسماها الدافعة والقاضية والمعمة. هذه الأسماء الأربعة حقيقة وردت فيها آثار،
أيه،
ولكنها ضعيفة، كلها ضعيفة، بل عدوها من الموضوعات.
أيوة.
الأسماء الثلاثة غير القلب ورد فيها حديث عن عائشة رضي الله عنها، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات.
الموضوعات، أيوة.
وأما القلب فورد فيها أثر كذلك، وورد مرفوعا، لكنه إن لكل شيء قلب وإن قلب القرآن ياسين، لكن هذا الأثر ضعيف. إذن فهو الاسم المشهور هو ياسين، لكن الطاهر بن عاشور في
التحرير والتنوير،
في التحرير ذكر قال إنه اطلع على مصحف طبع في حدود الألف، ويظهر إنه في بلاد العجم، قال سموها سورة حبيب النجار. طبعا حبيب النجار هو الرجل المؤمن اللي سيأتي ذكره في السورة.
أيوة.
قال والعجيب إنه في هذا المصحف جميع الأسماء كما هي المأثورة في المصاحف الأخرى
إلا هذه السورة،
إلا هذه السورة والتين، سماها سورة الزيتون. فهذا هو ما يتعلق باسم.
جميل، وهذه أنت يعني لفت نظري إلى مسألة دكتور محمد في تسميات السور، يعني من المصادر التي يمكن أن يتعرف من خلالها الباحث على أسماء السور هي مخطوطات المصاحف.
نعم.
القديمة. وأذكر يعني الدكتورة منيرة الدوسري في كتابها أسماء القرآن كان من مزايا بحثها أسماء سور القرآن الكريم وفضائلها، من مزاياها أنها رجعت إلى بعض المخطوطات للمصاحف القديمة لكي تتأكد أن هذا الاسم موجود في مصاحف قديمة وليس فقط في آثار أو
نعم.
جميل، إذن هذه اسم السورة. إذن يمكن أن نقول دكتور محمد أنه اسم توقيفي، إذن ما دام لم يعرف لها ولم يشتهر إلا
نعم
هذا الاسم،
هو
اسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سورة ياسين. طيب، هل ورد في فضل سورة ياسين دكتور يعني أحاديث، ولا سيما أيضا هنا سائل يسأل يعني بالمناسبة عن هذا الموضوع ويقول يعني أن هل 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 ورد أو من خلال الحديث عن فضائل السورة هل يمكن التنبيه على الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
نعم.
يعني وهو منتشر يقول بين العامة.
ذكر هذا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم. وفي حديث آخر في نفس المعنى ما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه.
أيوة.
هذه الحديث وردت لكن حقيقة ضعيفة وضعفها العلماء وذكروا في سندها من الضعفاء ولذلك فهي من الحديث الضعيفة التي لا يعتد بها.
جميل.
كذلك ورد حديث أخرى.
طيب كيف يمكن يا دكتور محمد عندما يقول قائل وهذا منتشر عندما يقولون أن العلماء كانوا يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل وفي يعني في ما ليس من العبادات وما فكيف يجاب عن مثل هذا؟
يعني نجيب بأن هذه الشريعة كاملة تامة والمفروض الاقتصار على ما ثبت فيها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا انفتح هذا الباب قد ينفتح باب واسع على الأمة خطير فيلحق بالشريعة ما ليس منها. ونحن نعرف أنه باب الوضع في الحديث باب دخل منه الزنادقة والمغرضون لهذا الدين ووضعت الأحاديث، فربما جاءتنا أحاديث في ذكر فضائل أمور لا تصح ولا تثبت وربما يعني تسلقت عليه بعض الفرق، فلذلك نقول الاقتصار على ما ثبت وصح سنده هو المنهج الصحيح الشرعي
وفيه كفاية.
وفيه كفاية.
جميل جدا. متى كان
باقي بس أن نشير من ناحية الفضائل في حديث آخر حديث أبي هريرة من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أصبح مغفورا له، والعجيب أن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال إسناده جيد
في تفسيره
ذكر حديث وقال إسناده جيد، لكن من علق على التفسير ذكر في سنده من هو متهم بالوضع.
أيوة.
ولذلك ابن كثير نفسه بعد قليل رجع قال لم يثبت في فضائل هذه السورة شيء.
أيوة.
فيعني يمكن أن يكون وضح هذا
جميل.
العبارة
جميل.
التي ذكرها.
وأيضا يعني تعليق على كلامك يا دكتور محمد قبل قليل، يعني من أوسع الأبواب التي وضعت فيها الأحاديث أبواب فضائل السورة.
نعم هذا معلوم.
نعم وأذكر ابن أبي مريم عندما ابن أبي مريم نعم هو الذي وضع هذه الأحاديث التي للأسف انتشرت في كتب التفسير، من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا، وعندما قيل له في ذلك قال رأيت الناس قد
أعرضوا
عن التفسير وعن القرآن واشتغلوا بمغازي ابن إسحاق ونحوه، فأردت أن أضع لهم أحاديث في فضائل السور.
ولذلك عطفا على ما قلت ينبغي على المسلم على الإنسان الذي يقرأ أن ينتبه لهذا الموضوع خصوصا ما يتعلق بفضائل السور، فكثير من الفضائل التي تذكر في كتب التفسير هي من هذه الموضوعات التي أشرت إليها.
جميل جدا. متى نزلت سورة ياسين؟
سورة ياسين نزلت في مكة، وحتى قال المفسرون القرطبي غيره يكاد هذا يكون بالإجماع.
نعم ليس في خلاف.
إيه نعم ليس في خلاف، إلا أنه تكلموا عن آية اللي هي قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فقد ذكر بعضهم أنها نزلت في المدينة. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في الحديث الصحيح اللي في مسلم وفي غيره أن بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا معه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ولذلك بعد ذلك تراجعوا. ثم قرأ
دياركم يعني إلزموا دياركم
على الإغراء.
نعم.
دياركم.
نعم.
ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فبعضهم قال إنها نزلت في المدينة، قال ابن كثير وغيره، والصحيح إنها جاءت من باب الاستشهاد.
جميل.
والاستدلال لا أنها نزلت
في ذلك الوقت
في ذلك، ولذلك فيبقى السورة بكاملها
مكية. جميل جدا.
وسوف
لعل يأتي معنا من الموضوعات التي تتحدث عنها ما يؤيد هذا، يعني القضايا التي اشتملت عليها سورة ياسين.
نعم.
وقبل القضايا دكتور محمد ليتك يعني تسلط الضوء على محور السورة أو يعني موضوعها الأساسي إن كان هناك تم موضوع.
هو محور السورة هو موضوع العقيدة، تقرير قضايا العقيدة اللي هي القضية الأساس في السورة المكية. والأمور أو القضايا التي تعرضت لها السورة هي ثلاث قضايا رئيسة.
جميل.
وردت في ثنايا السورة في أولها وفي وسطها وفي آخرها.
ما هي هذه الثلاث؟
بل العجيب أن هذه المسائل الثلاث جاءت في آخرها تبعا وراء بعض ملخصة. هذه المسائل الثلاث: المسألة الأولى صدق الرسالة، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الموضوع الثاني هو موضوع التوحيد، الألوهية، النهي عن الشرك، وقد جاء في مطلعها وفي وسطها في قصة أصحاب القرية، فجاء كثيرا في هذه السورة. الموضوع الثالث موضوع إثبات البعث بعد الموت، إنا نحن نحيي الموتى، ثم سوق الأدلة، وجاء في عدة مواضع، وذكرت السورة مشاهد عظيمة من مشاهد القيامة، وفي نهايتها ساقت ثلاث أدلة على إثبات البعث، يعني وراء بعض من قوله تعالى: أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا، وهذه إن شاء الله سنمر عليها.
جميل. طيب دعنا نأخذها يا أبو صالح من أولها، يعني مقطعا مقطعا، يعني لو قلنا أن المقطع الأول مثلا من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشرة،
نعم،
يعني هذا هو المقطع الأولى، المقطع الأول من ياسين القرآن الحكيم إلى قول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هي الحكمة؟ وبعدين ياسين هنا، عندما هناك من يسأل ويقول ياسين، هل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي حروف مقطعة زي كاف ها يا عين صاد ياسين؟
نعم، أما بالنسبة لياسين اللي هو افتتاح السورة، فالقول المشهور عند أهل العلم وهو الصحيح أنها من الحروف المقطعة ياسين، فهي من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها عدد 29 سورة من سور القرآن،
مثلها مثل طه ومثل كافة.
نعم. يعني وطبعا الحروف المقطعة معروف أقوال العلماء فيها.
نعم.
فمن العلماء من يرى أنها من المتشابه وقال نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا ندخل في تفسيرها، ومن العلماء من ذكر لها معنى، وهذا هو الصحيح والله أعلم، ثم اختلفوا إلى أقوال كثيرة جدا، لكن من أشهر الأقوال وهو الذي يؤيد كثير من العلماء ومن المفسرين أنها جاءت للتحدي والإعجاز لإعجاز قريش، أن هذا القرآن الذي جاءكم به محمد هو من جنس هذه الحروف التي تعرفونها فإيتوا بمثله. وكذلك ممكن أن نضيف إليه قول آخر جميل ذكره بعض المؤلفين في علوم القرآن، إن في نفس الوقت فيها نوع من الإثارة، إثارة أنه العرب طبعا يؤثر فيهم الكلام الفصيح القوي، فلما يسمع مثل هذا التركيب يثيره، فيثير انتباهه فيستمع إليه فيستمع لما بعده، فكأنها نوع من الإثارة. وهذه الإثارة حتى الآن بعض الفصحاء من الناس
يستخدمها
فيحاول في بداية حديثه أن يدخل بمدخل مثير ليثير انتباه السامع، ففيها نوع من الإثارة،
وقد تكون يعني تدخل تحت براعة الاستهلال بوجه من الوجوه. يعني
نعم، براعة الاستهلال. طبعا يدخل تحت هذا القول أنه الحروف المقطعة، منهم من قال قسم إذن تكون ياسين قسم. منهم من قال هي اسم للسور إذن ياسين اسم للسور، هذا من الأقوال. منهم من قال اسم للقرآن، فهذه الأقوال تشترك ياسين مع
غيرها
السور.
نعم.
لكن في أشياء خصت بها، منهم من قال ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا ببيت من الشعر، لكن هذا البيت الحقيقة رد العلماء، حتى يقالوا أنه منسوب لأحد الرافضة وأنه ليس صحيحا أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
ومنهم من قال إنها اسم للقرآن، ومنهم من قال إن ياسين بمعنى يا إنسان أو يا رجل، وهذا طبعا يقول على لغة، على من يرى أن في القرآن
بعض اللغات غير لغة قريش،
حتى يقول بعضهم أنه بلغات الحبشة.
آه.
فهذه هي المشهور في كلمة ياسين. بعد ذلك يأتي القسم والقرآن الحكيم، يقسم الله تعالى بالقرآن ويصف هذا القرآن بأنه الحكيم، والحكيم هي في الأصل صفة رجل، يقال هذا رجل حكيم، لكن وصف هذا القرآن بالحكيم لما فيه من الحكمة العظيمة في دلالاته وفي آياته وما جاء به من العلم العظيم. ثم يأتي جواب القسم واللي هو أحد موضوعات الرؤوس
السورة،
موضوع السورة الرئيسة، إنك لمن المرسلين. فهذا هو جواب القسم، ثم يبين منهج الرسول إن من المرسلين على ماذا؟ على صراط مستقيم. هذا بيان يعني استقامة وصحة منهج هذه الرسالة. ثم قال تنزيل العزيز الرحيم، وتنزيل هنا طبعا هي منصوبة على
تنزيل العزيز الرحيم
على المصدر، وفي قراءة تنزيله، وهنا تصير قالوا خبر المبتدأ هو تنزيله. لماذا هذا؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذا الإنزال وهذا الإرسال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، طبعا اللي هم كفار قريش أو العرب، وليس المقصود أنه لم يبلغهم دين أو رسالة، لكنه ما جاءهم رسالة خاصة.
مثل وهذا لعل يكون جواب لسؤال أحد الإخوة هنا في الفيسبوك، يقول ما أنذر آباؤهم هل هي نافية ولا هي موصولة؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم،
لا هو بمعنى النفي، ما أنذر آباؤهم
يعني لم تأتهم رسالة خاصة،
لكن لا يعني أنه ليس لديهم علم، ليس لديهم علم بالرسالات، لا هو موجود بعض
يعني خاصة رسالة عيسى وموسى ومشهورة ومعروفة
وإبراهيم عليه السلام، لكن لم يأتهم رسالة خاصة. ثم الله سبحانه وتعالى يقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فالله تعالى يبين قضاءه الذي قضاه على كثير منهم أنهم لا يؤمنون، وذلك جزاء إعراضهم وبعدهم عن شرع الله وعن منهج الله. فكما قال الله تعالى عن اليهود فلما زاغوا
أزاغ الله قلوبهم.
فالإنسان حينما يأتيه الهدى ويعرف أنه حق ثم يتذكب له يكون جزاؤه من الله سبحانه وتعالى أن يضله ويكتب عليه الشقاوة. ولذلك وصف حالهم فقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. جعل الله سبحانه وتعالى مثل حالهم في صدهم على الهدى بمن جعل في عنقه غلا. ويقول العلماء إن الغل لا يأتي في العنق فقط بل في العنق واليد، ولذلك يقدرون وأيديهم. أيه. مثل قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، قالوا والتقدير والبرد.
نعم.
لكن يفهم من هذا. نعم. هنا قالوا إنه جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا، أغلالا فهي إلى الأذقان،
يعني الأيدي مشدودة،
نعم، مشدودة إلى الرقبة فهم مقمحون. فهم مقمحون
ما معنى مقمحون؟ فهي غريب اللغة.
قال العلماء المقمح هو الذي رفع رأسه ويعني شخص ببصره، رفع رأسه، فهم مقمحون من هذه الأغلال. وفي قوله تعالى فهي إلى الأذقان، هي طبعا الظاهر أنها تعود إلى الأغلال، هذه الأغلال إلى الأذقان. ومن العلماء من قال هي تعود إلى الأيدي، فأيديهم إلى الأذقان.
جعلنا في أعناقهم أغلالا،
إيه؟
فهي إلى الأذقان،
فهذه الأغلال إلى الأذقان،
فهم مقمحون.
وأيديهم أيضا مغلولة، نعم، مع
أيديهم. جميل.
فإلى الأذقان فهم مقمحون. ثم شرح مزيدا من حالهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم من أمامهم،
يعني من أمامهم،
أي، ومن خلفهم سدا، يعني هذا تصوير للحالة التي وصلوا إليها من الإعراض. وحقيقة هذه الحالة سبحان الله تجدها في واقع الحياة أحيانا في حال كثير من الناس. شوف الحق أمامه
ولكنه
لا 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 يتبع ولا يستفيد منه، لا يتبعه ولا يستفيد منه.
إعراضا منه
فهو لا يتبع الحق ولا يستفيد منه. فهذا تمثيل لحالهم. فالله تعالى يقول وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم.
هل يمكن دكتور محمد أن نقول الآن أن المقطع الأول من مقطع سورة ياسين يتحدث حول إثبات أو صدق القرآن الكريم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الموضوع الرئيسي له.
نعم، هو هذا موضوع الرئيسي.
إنك لمن المرسلين.
لكن فيه إشارة بعد، فيه إشارة كذلك إلى قضية التوحيد
في قوله سبحانه وتعالى هنا
إن فهم لا يؤمنون، ثم فيه إشارة في آخره إلى قضية البعث.
أيوة. إن نحن نحيي الموتى،
نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هنا طبعا في قضية البعث الله سبحانه
واضحة. نعم
أيوة
واضح صحيح.
هنا في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم،
هذه الآية التي قلت أنه استثناها بعض العلماء.
أي نعم، هذه الآية التي
وذكرت أن هذا غير صحيح
في قصة بني سلمة.
جميل.
فالصحيح أنها مكية، وأنها وين وردت في الاستشهاد على قصة بني سلمة فهي عامة، والآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يكتب ما قدم الإنسان وآثاره. والعلماء قالوا ما قدم يعني ما قدم الإنسان
من العمل
يعني. من خير وشر.
أيوة.
وهذا ينطبق على حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
إذن هذا المقطع الأول من السورة. المقطع الثاني يبدأ بقصة أصحاب القرية. أيوة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. كثير من الناس دكتور محمد يولع ودائما يحب أنه يعرف مثل هذه المبهمات. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فيتصل بعضهم يقول من هم أصحاب القرية؟ وش هي القرية هذه؟ تعليقك.
نعم كما أشرت أصحاب القرية هنا لم يذكر ما هي القرية، ولم يذكر المرسلون، ولم يذكر اسم الرجل المؤمن. ولذلك قال العلماء وهذا دليل على أنه لا يترتب على ذكر الأسماء هنا فائدة، وهذا يعني مثل بقية المبهمات في القرآن الكريم.
في القرآن الكريم نعم.
إيه نعم. والغالب أنه لا يترتب على ذكرها فائدة، لكن ما ورد منها في أثر أو حديث صحيح فيمكن
أن نقول به
ويستفاد منه، وقد يعين في تفسير الآية. وما لم يكن خلاف ذلك فالأولى الإعراض عنه كما أعرض الله تعالى عن ذكره.
أيوة.
أما القرية هذه طبعا فأكثر المفسرين قالوا أنطاكية.
أيوة.
أنطاكية.
أنطاكية تعتبر اليوم من مدن إما شمال سوريا أظن.
أي نعم.
أو جنوب تركيا والله ما أدري. نعم. هل هي. ما أدري هل هي من تركيا الآن أو من
تركيا.
من تركيا ربما. أي نعم.
فقالوا هي هذه القرية. وذكروا أسماء الأنبياء الذين أرسلوا، ثم اختلفوا الرسل الذين أرسلوا إليه. فبعضهم قال هؤلاء الرسل هم من الله سبحانه وتعالى ابتداء أرسلهم الله تعالى إليهم.
إذا أرسلنا إليهم اثنين
كما أرسل إلى غيرهم. وقال آخر لا، هؤلاء الرسل من عند عيسى، فعيسى أرسلهم ليدعو أهل أنطاكية.
أيوة.
قال ابن كثير والصحيح أنهم ليسوا من عيسى، وأنها ليست أنطاكية المشهورة. وبين سبب ذلك، قال أولا أن يعني نص الآية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فواضح نص الآيات أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه نقطة. قال النقطة الثانية أن أصحاب عيسى الذين أرسلوا إلى أنطاكية آمنوا، ولذا قال أنطاكية مذكورة ومثنى عليها في الإنجيل
في كتبهم.
إيه في كتبهم، ويعتبرونها من المقدس لأنها استجابت لدعوة عيسى. قال بل وإنه كما ثبت عن سعيد بن جبير وعن عدد من السلف أنه بعد نزول التوراة لم يهلك قرية كاملة في بني إسرائيل. قال فهذا دليل على أنها غير أنطاكية، وأن الرسل من عند الله، وإن كان اسمها أنطاكية فهي يعني قرية غير أنطاكية المشهورة.
أيوة.
فورجح هذا الجانب الآخر في هذا الموضع. طبعا قوله مثلا أصحاب القرية، اضرب لمن؟ اضرب لكفار قريش بين لهم مثل في صدودهم وإعراضهم مثل ما حصل من
أصحاب هذه القرية،
وبذلك في تحذير لهم أن يكون مصيرهم مثل مصير أصحاب القرية. وطبعا مثلا أصحاب القرية هذا مفعول، مفعولين لإضرب،
أضرب لهم مثلا، نعم
يعني إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث.
عززنا يعني ماذا؟
أي قويناهم بثالث يعني، وهذه فيها أشار ما الحكمة؟ طيب اللي ردوا اثنين ما فائدة الثالث؟ قال العلماء هذا فيه دليل على أن الاجتماع قوة، وأنه كل ما كان العدد أكبر كل ما كان
أدعى للقبول،
أدعى للقبول
الاستجابة.
ولذلك قالوا ينبغي على أهل الدعوة أن يجتمعوا، وينبغي على المحتسبين أن يعضد بعضهم بعضا، فإن هذا يكون أدعى للاستجابة وأدعى للقبول. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لما كذبوا الاثنين
عزز بثالث،
عزز بثالث.
هذه فائدة.
هؤلاء الرسل قالوا لهم إنا إليكم مرسلون، كان الجواب ما هو؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا.
وهي علة دائما يكررها
هذه، نعم جميع وما منع الناس أن يؤمنوا بجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهذه دائما هي علل، كيف يكون بشر؟ يقول العلماء إن العلة التي أرادها الله أن يكون النبي بشر حكمة عظيمة جدا،
نعم
يمكن الاقتداء به واتباعه. العلة التي هي أرادها الله هي العلة التي جعلتهم
يرفضون،
يرفضون. ثم هذه الحقيقة القضية، يعني دائما طبيعة الناس يريدون إضفاء قداسة معينة، وأحيانا قداسة لا أصل لها.
صحيح. على الأشخاص،
على الأشخاص. وهذه في الأمم الكافرة قبل، وحتى في الطوائف الإسلامية تأثرت بهذا، ولذلك تجد الفرق بين من يستقيم على السنة وبين من لا يستقيم على السنة، أن من يستقيم على السنة يعظم في الرسول منهجه ودعوته، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما مع يعني مكانته صلى الله عليه وسلم وتقديره في حياته الخاصة، بينما من
يبتدع
يتجه إلى النظر إلى قضية الشخصية ويقدسها حتى بما يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وهذا الحقيقة فيه جزء من اتباع منهج الكفار والمشركين. صحيح. الذين ردوا دعوة الرسل بذلك.
جميل. لعلنا نكمل، نستأذنك دكتور محمد، نطرح على الإخوة السؤال هذه الحلقة ثم نكمل حوارنا إن شاء الله حول الآيات. شاهدوا سؤال هذه الحلقة أيها الإخوة واكتبوه ونعود إلى الشيخ بعده إن شاء الله.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان خير.
ذكر الله الحكمة من تشريع التيمم للصلاة في الجزء السادس من القرآن، فما الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يومياً واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، لازال حديثنا متصلا مع الدكتور محمد بن صالح الفوزان حول آيات سورة ياسين، وقد توقفنا قبل الفاصل عند قصة أصحاب القرية في سورة ياسين، وكنت قلت يا شيخ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني هذه ثلاثة.
إيه نعم. فهم لما ردوا على الرسل بأنهم بشر وردوا طبعا ما جاءوا به ورموهم بالكذب، الرسل ردوا عليهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ثم قالوا ما علينا إلا البلاغ، ما علينا إلا البلاغ. حنا يعني قضية الرسول دائما هي البلاغ، أن يبلغ رسالة الله، لكنه إنك لا تهدي
من أحببت،
فهو لا يملك الهداية بعد أن يقيم لهم الدليل على صدقه وما جاء به، فأمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي قضية دائما أهل الجاهلية، قضية أهل الشرك، إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا.
ما معنى تطيرنا بكم؟ يعني
تشاءمنا. فهنا
يعني هذا الذي يسمى بالطيرة،
بالطيرة التشاؤم. ما أصابهم من شر وبلاء قد يكون وقع ابتلاء من الله بسبب معاصيهم ينسبونه لهؤلاء، قيل إنه انقطع عنهم القطر 3 سنوات فهم تشاؤموا قالوا هذا بسببكم. فجاء الرد عليهم من الله أو من الرسل، قالوا طائركم معكم، يعني تشاؤمكم منكم بعملكم الشر وبعملكم المعاصي فيصيبكم ما يصيبكم، طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم بعد ذلك يأتي المقطع وتابع القصة، وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا كذلك ذكروا أنه في نفس المباراة ذكروا أن اسمه حبيب النجار. وبعضهم قال نجارا، بعضهم قال إسكافا، وعلى كل هذا لا يدخل في
يعني ما له علاقة
بدلالة الآية. فهذا الرجل آمن بهؤلاء الرسل ثم جاء يسعى مؤيدا وداعيا قومه، بماذا قال لهم؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم انظر كيف يعني حاول أن يدخل إليهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه قضية مهمة جدا.
الله،
يعني هل هؤلاء يطلبون فائدة لهم؟ يعني فيه نفع لهم؟
الجواب لا.
الجواب لا. إذن هنا تجرد، لم يأتوا إلا لفائدتكم، لنصحكم، لبلاغ، يعني ليس لهم فائدة. ثم هم مهتدون، هم سائرون، يعني ظاهر في منهجهم وفي سيرهم الصلاح. ثم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لماذا؟ هذا تذكير لهم، هم يدعونكم هؤلاء لأن تعبدوا الله الذي خلقكم، الذي أوجدكم من العدم. ثم تأتي قضية توحيد الألوهية، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهو يحاول الآن يدعوهم ويبين لهم ويبين فساد معتقداتهم. لما رأى الإصرار أعلنها صريحة،
إني آمنت بربكم،
إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعون، أعلنها صريحة. ثم انظر بعدها ماذا قال الله تعالى؟
قيل ادخل الجنة.
قيل ادخل الجنة. طيب وش صار بعدين؟
أيه.
الآية لم تذكر. واضح
إن قتل،
أنه اعتدوا عليه بالقتل، بل ذكر بعض المفسرين طريقة في قتل شنيعة. قتل شنيعة. لكن الله سبحانه وتعالى ما بين، بين الجزاء، قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي.
وهذا يعني يا دكتور، يعني فعلا نتوقف عنده، أسلوب من أساليب القصص القرآني، وهو طي المراحل.
طي المراحل، نعم.
نعم، يعني هنا انتقل المشهد تماما، أنه قال إني آمنت بربكم فاسمعون، ثم انتقل مباشرة إلى قيل ادخل الجنة، ولم يذكر ما بينها من قتلهم له وتعذيبهم له، ثم يعني الحديث عن جزائه في الآخرة.
نعم. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بماذا يعلمون؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب وما فائدة أن يعلموا؟ لماذا؟ بعض المفسرين قال ليعلموا تبكيتا لهم، يعلموا أنه كيف أكرمه الله جزاء ما حل
به
أن الله سبحانه وتعالى جازاه بدخول الجنة. وقال آخرون لا، هذا من نصحه لقوم حتى بعد موته. ولذلك ورد عن ابن عباس نصح لقومه في حياته فدعاهم، ونصح لهم بعد موته فدعا الله أن يعني يبلغهم بما وصل إليه، لعل ذلك يكون سبب لهدايتهم. وهذا الحقيقة يعني منه تأخذ أن المؤمن ينبغي ألا يقدم التشفي على حب الهداية.
يا سلام.
تشفي يعني يكون عنده الحلم، يكون لديه الأنات، لا يقدم التشفي على حب الهداية، وإنما تكون الهداية أحب إليه. وهذا دائما في باب الدعوة تواجه صدا، تواجه أذى، تواجه تعنتا. فإن كانت يعني حب الهداية أحب إليك تحملت ما تحملت، وإلا إذا لم يكن ذلك كذلك فلربما واجهت هذا التعنت بموقف قد يكون سبب في صدود هذا المال. فهذا المؤمن مؤمن الذي دعا قومه، انظر كيف تحمل من قومه ما تحمل حتى بعد وفاته على هذا القول أنه
جميل. يأتينا هنا سؤال دكتور يسأل فيه السائل، وهو سؤال طريف يرد دائما عند هذه القصة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفيه آية أخرى
وجاء وجاء رجل من أقصى المدينة،
وجاء رجل من أقصى المدينة،
هذا في قصة فرعون.
نعم، فهل هناك من علة
ذكر العلماء بعض العلة هنا في
الآية؟ وجاء من أقصى المدينة،
وجاء من أقصى المدينة رجل،
أيوة،
وجاء من أقصى المدينة
رجل
رجل. فقالوا إن العلة هنا إن العلة هنا إنه قد لا يكون أصلا هو يعني من أقصى المدينة، وإنما يعني لا هناك في العكس.
جميل.
وجاء
رجل من أقصى المدينة،
من أقصى المدينة، فالمقصود الرجل.
أحسنت. نعم.
المقصود هناك الرجل، ومن أقصى المدينة صفة للرجل قد تكون حالة مرت عليه، بينما هنا جاءت الصفة المقصودة وجاء من أقصى المدينة
رجل.
إنه نعم مقيم هناك، ومع ذلك جاء وانبعث ليقوم بالدعوة.
جميل.
قالوا هذا السر يعني.
جميل.
هنا
وهذا فعلا يعني
يعني من أقصى المدينة هنا جاءت حال من جاء أو صفة من جاء، بينما هناك للرجل، هنا للرجل، وهناك جاءت لجاء.
جميل. جميل، هذا تأكيد يا دكتور، كلامك رائع جدا، تأكيد لكلام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في قضية التقديم والتأخير وفائدتها. فيعني هنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فيها إشاء لأن الاهتمام هنا بموضع المجيء، أنه جاء من أقصى المدينة، يعني ما هو جاي من مشوار قريب، جاي من مكان بعيد في أقصى المدينة من أجل نصحهم. الأمر الثاني فيه إشارة إلى انتشار دعوة هؤلاء الرسل وأنها قد بلغت أرجاء المدينة، لأن هذا جاء من أقصاها. والأمر الثاني أنه فيها صفة لحاله، وهو أنه لم يأتي وهو يمشي الهوينة وإنما جاء يسعى، وكل هذا إشارة إلى نصحه لهم وحرصه عليهم. جميل جدا، هذه فائدة نفيسة. في حين أن هناك وجاء رجل من أقصى المدينة الاهتمام كان بالرجل والثناء عليه ومدحه. طيب، ما زلنا في هذا المقطع دكتور في قضية
آخر المقطع. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أنه بعدما
قامت الحجة،
قامت الحجة وقتل، اعتدوا على هذا الرجل، وقع عليهم العذاب، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
الله،
فما احتاج الله أن ينزل جند من السماء، وإنما كانت صيحة بهذه السرعة وكأنهم انتهوا بهذه السرعة. ثم الله تعالى يقول يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، هنا يا حسرة العباد قيل يا حسرة العباد على أنفسهم، يتحسرون على أنفسهم حينما يعني يرون ماذا تركوا من الجنان وماذا واجهوا من النيران، وقيل يا حسرة على العباد، الملائكة تتحسر على العباد كيف لا يسلم، وقيل إنها من الأنبياء تتحسر على الكفار لماذا لم يؤمنوا، وقيل هي من كلام الرجل المؤمن هذا أنه قال يا حسرة على العباد، وليس بين هذه الأقوال تضاد، لأن يعني معناها
ويمكن أن يكون كل هذا حدث،
كل هذا حدث. نعم،
أن الملائكة قالت ذلك وأن الناصح قال ذلك.
نعم.
تأتي الآيات التي بعدها دكتور وتنتقل بنا نقلها أخرى جديدة في قوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم إلى آخره. كان فيها حديث دكتور عن بعض الآيات وخلق الله سبحانه وتعالى.
هذه المقطع فيه آيات عجيبة سيقت لبيان قدرة الله، والغرض من سوق هذه الآيات هو لتأكيد هذه الأمور التي جاءت في السورة، فأما في صدق الرسالة وفي وقوع البعث وفي وحدانية الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، فالله تعالى ساق هذه الأدلة كما هو يعني منهج القرآن في في مواضع كثيرة، في أن تقام يعني تساق الأدلة على بيان قدرة الله سبحانه وتعالى
واستحقاقه
للمستحق للعبادة. فالله سبحانه وتعالى يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، هذه الأرض ميتة لا أثر فيها، فينزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء فتخرج من أنواع الثمار المتنوعة التي منها يأكلون، ثم يعطف عليه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وطبعا النباتات كثيرة، لكنه ذكر النخيل والأعناب لأنها هي المعروفة المشهورة له
ولفضلها
ومكانتها.
نعم.
ثم قال ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره، من ثمرة ما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض، وما عملته أيديهم،
يعني من زراعتها وصيانتها والعناية بها.
هنا في قوله وما عملته أيديهم يحتمل وجهين، أن تكون ماء موصولة، يعني ليأكلوا من ثمر ما أنبته الله ومن ثمر الذي عملته أيديهم اللي هم يزرعون.
أيوة.
فيزرعون على هذه العيون أنواع من الزروع اللي يحتاجونها
ويأكلون.
وتحتمل أن تكون ماء نافية.
ليأكلوا
من ثمره وما عملته، ما عملت أيديهم هذا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجه لهم.
ويمكن أن نستدل على هذا المعنى بقوله أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
نعم، هذا يؤيد هذا المعنى.
نعم، جميل جدا.
ثم الله تعالى يقول،
وهذا يعني من الفوائد، يعني لعلنا نفيد الإخوة المشاهدين من وسائل التي يستخدمها الشنقيطي في كتاب أضواء البيان وغيره.
نعم.
عندما يفسر آية بآية أخرى أنه يقول وهذا المعنى يشهد له آية أخرى، فيكون هذا من أوجه ترجيح هذا المعنى.
نعم. وهذا المسلك حتى ابن كثير معروف، وابن كثير لا يسوق فقط لتفسر بل النظائر.
جميل. نعم.
وهذا الحقيقة من
رائع جدا ومفيد. نعم.
نعم، يسوق الآيات اللي تفسر الآية أو هي من نظائرها.
من نظائرها. نعم. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. انظر،
الله
خلق الأزواج كلها. وهذه إشارة إلى أن كل شيء كما قال الله تعالى
زوجين.
فمما تنبت الأرض ومن أنفسهم، هنا ومما لا يعلمون.
الله.
ولا يزال العلم ولن يزال
يؤكد هذا،
يؤكد هالحقيقة. فيكتشفون حتى في دقائق العلم الآن أن كل شيء موجود يجدون منه
نظرية الزوجية دي.
نظرية الزوجية اللي ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يستمر الله تعالى في عرض الآية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
الله أكبر.
وهذه فيها عجب
حتى في التعبير في قضية نسلخ منه النهار.
هنا في نسلخ بالحكمة، نسلخ حينما نعرف أنه بإرادة الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، يعني الأصل في هذا الكون الظلال، ثم هذا النور يأتي بهذه الشمس التي خلقها الله تعالى، فهذه الشمس تتجه إلى وجه الأرض، وجه الأرض التي هي متجهة إليها فتضيء، ثم تذهب عن هذا الوجه إلى وجه آخر فيأتيها ماذا؟ الظلام. فكأن هذا النور سلخ من هذا الظلام، يعني مثل أن الظلام مغطى بهذا النور، الأصل الظلام، مثل ما يسلخ الجلد عن الذبيحة.
الله.
كأن الظلام مغطى بهذا النهار بهذا الضوء، فإذا زال سلخ منه فعاد الظلام. نسلخ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم قال والشمس تجري لمستقر لها.
هذه الآية من الآيات التي يستدل بها من يقول بحركة الشمس ودوران الشمس.
نعم. أول شيء وش معنى لمستقر لها؟ طبعا حتى مثلا من كثير قال فيها قولان، قول إنه المستقر المكاني، مكان استقرارها، ثم أورد الأحاديث الصحيحة
والشمس تجري لمستقر لها.
أورد الأحاديث الصحيحة في قضية في مسلم وفي غيره، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غربت قال أترون أين تذهب هذه؟ قال والله ورسوله أعلم. قال تذهب تحت العرش ثم تسجد فتطلب أن يؤذن لها بالعودة فتعود، فإذا أراد الله في يوم القيامة
لا
يؤذن لها فتعود من من.
وهذا حديث صحيح.
هذا حديث صحيح.
نعم.
في الصحيحين. فهذا قال مستقر مكاني. أيضا من المستقر المكاني ما ذكر من 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 تقلب الشمس. الشمس تتقلب في الصيف والشتاء في مخارج ومطالع، يعني تصل إلى نقطة، يعني الآن لو لاحظنا في الصيف تغرب إلى تميل إلى جهة الغرب،
نعم،
ترجع في الشتاء إلى جهة الجنوب، كذلك في مطلعها. هذا قالوا هو نوع من
مستقرها.
القول الثاني إن أنه مستقرها يوم القيامة، تجري دائما
لا تنقطع،
لا تنقطع إلى مستقرها يوم القيامة.
أيوة.
إلى مستقرها يوم القيامة.
طيب أليس الحديث
وبس وفي هذا ورد عن ابن عباس قال لا مستقر لها.
أيوة. وهذه قراءة أخرى
قالوا قراءة، لكن رد العلماء يعني تكلموا عليه، قالوا لا يمكن أن ابن عباس يذكر قراءة تخالف ما أجمع عليه.
الشمس تجري لا مستقر لها،
ولذلك تحمل والله أعلم إن ثبت أنها تفسير من رضي الله عنه الآية أنه والشمس تجري لا مستقر لها، ولذلك هذا يفسر طبعا من يقول إن الشمس
لا تنقطع عن
تنقطع أبدا. طبعا معروف النظرية التي جاءوا بها أنهم يقولون إن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور، لكن هذا مردود بنص القرآن، ولذلك كما قال أهل الهيئة من المسلمين أنه الصحيح أن الشمس والقمر والنجوم تجري حول الشمس، هي والشمس برضو تجري في هذا الفضاء الواسع إلى أن
طيب الآن ما هم الآن يقولون ما هم يقولون أن الشمس تدور والأرض تدور، يعني ماذا تريد أن ترد منها أنت؟ يعني
الشمس الأرض
ثابتة،
الأرض لا
لا، هم يقولون قصدك أنت اللي تبغى تردها أنت.
إيه لا، الأرض والله أعلم أنها تتحرك حول الشمس.
أيوة.
وتتحرك الأفلاك كذلك كلهم في مساره.
أيوة.
ثم الشمس والأرض والأفلاك التابعة لا تتحرك في مسار
كل في فلك يسبحون.
أي نعم، سيأتي الآن الآية.
أي جميل.
أي نعم.
لعلنا نكمل دكتور أستاذنك نكمل هذا بعد فاصل نأخذه ثم نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون، فانتظرونا حفظكم الله.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل رب القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم، وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في حوارنا حول سورة ياسين مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن صالح الفوزان أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود. حياك الله يا أبو صالح مرة أخرى. كنا نتحدث عن هذه الآية، والآية هذه دكتور محمد والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآيات دكتور محمد يعني تناولها الذين يكتبون اليوم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مؤلفاتهم، وتكاد تكون هذه الآيات هي تدور عليها معظم الأبحاث التي تتحدث عن الشمس والقمر ودوران الشمس ودوران الأرض ودوران القمر وما يتعلق بهذه المسائل. فلايتك يعني توضح لنا هذه النقطة فعلا، الرأي الذي تراه في
يعني لا شك أن
الشمس تجري لمستقر لها، هذا لا شك فيه، واضح أن فيه إشارة إلى جريان الشمس،
إلى جريان
وحركتها
الشمس. يعني والقرآن لا شك أنه لا يخالف
ما يثبت
صحيح العلم، ثابت العلم، لا شك في هذا ولا ريب. فلو حصل تصادم ما قيل في هذه الأمور العلمية تحتاج إلى إعادة نظر، لكن يعني صريح القرآن لا يمكن أن يخالفها. ولذلك نحن نقول يعني في باب الإعجاز العلمي ما وافق يعني صريح القرآن، ما وافق صريح القرآن ولم يخالف تفسير سلف الأمة لهذه الآيات فهذا لا مانع وهذا مقبول.
سمير.
وما عدا ذلك أو ما خالف أو ما كان فيه تقحم أو تحميل للآيات غير ما تحمله
ولا تدل عليه اللغة،
ولا تدل عليه اللغة، نعم، حتى لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلا يمكن أن يفسر إلا بما جاء في لغة العرب وبما ثبت عن سلف هذه الأمة.
جميل.
هذا يعني ممكن أن يستفاد منه، و يعني لا يمنع أن القرآن يشير لبعض هذه الأمور.
في قوله حتى عاد في وصفه للقمر، حتى
نعم.
عاد كالعرجون القديم، وش معنى العرجون؟ لأن البعض يمكن ما يدري وش معنى.
أي نعم، أولا العرجون هو عذق النخل.
أيوة.
يعني الذي فيه التمر، فيه الشماريخ.
العرجون اللي هو العذق، نهاية العذق
هذا. العذق نفسه. وقال القديم يعني اللي باقي في النخلة حتى يبس وانحنى، وإذا قال القديم قالوا القديم هو الذي بقي في النخلة وانحنى. ولكن نعود إلى أول الآية، والقمر قدرناه منازل، يعني ذكر هذا مع القمر من دون الشمس، مع أن الشمس هي لها منازل.
نعم.
لها منازل تنتقل، لكن المنازل التي تعين الناس على الحساب هي منازل القمر. الشمس هي قرص كامل يظهر لنا من المشرق إلى المغرب، لكن القمر يظهر لنا في اليوم الأول غير الثاني غير الثالث، ولذلك نضبط عليه الحساب. فالله قدر هذه المنازل لنعلم عدد السنين والحساب، لنعلم الحساب،
وربط العبادات بها،
بها
مثل رمضان مثلا.
ولذلك هنا حكمة الله، والقمر قدرناه منازل، ثم قال يعني يبدأ منزلة، يبدأ بأول الشهر ويزيد ويزيد حتى يكون بدرا، ثم ينقص ينقص حتى يعود آخر الشهر. لكن لما عاد آخر الشهر قال كالعرجون القديم. طيب وأول الشهر أليس شكله أول الشهر وآخر الشهر؟ قالوا لا، شكل الهلال سبحان الله في بداية الشهر غير شكل القمر في آخر الشهر.
غريبة، مع أنه نفسه بس بالعكس يعني،
بس يقولون في آخر الشهر يعني كأن كالقديم يبدو،
كما وصف
جلس
الله
هذه المدة يزيد حتى نقص فأصبح شكله مثل ما أشار الله كالعرجون القديم. بينما ترى الهلال في أول الشهر لو لاحظته يعني، طبعا احنا لا نستطيع أن نراه في اليوم الأول أو الثاني، لا الثاني حين لما تراه تراه كيف بهجته ورونقه هو. فهذا في قوله حتى عاد كالعرجون القديم. ثم يقول الله
للشمس ينبغي
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس لا يمكن أن تدرك القمر، يعني قد يظن البشر في بظنونهم لما يشوفون الشمس تجري والقمر ربما تقترب من القمر أحيانا يظنون أنها ستصطدم به. الله بيّن أن كل واحد له مجرى وكل واحد له مسار بعيد عن الآخر، طبعا هذا في نظرة الناظر، أما في العلم الآن فأثبت أن بينهما يعني المسافات الهائلة التي قد لا يتصورها عقل البشر.
سبحان الله.
وكل واحد في مساره، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يعني لا الليل يمكن أن يسبق النهار أو النهار يسبق، بل يأتي الليل ثم يأتي النهار. ثم أعطى الحقيقة، وكل في فلك يسبحون، كل هذه الأفلاك وغيرها في فلك سابحة. وهذه يعني الحقيقة يمكن أن أصحاب الإعجاز يضيفوها، أضافوها للإعجاز.
أيوة.
يسبحون. الآن في العلم الحديث في علم الفلك يعني شبهوا حركة كذا، حتى هم علميا من دون أن شبهوا حركة الأفلاك في الكون بمثل سباحة السفن في البحر، سابحة سابحة في الفضاء. فالله تعالى ذكر هذا في كتاب العزيز، وكل في فلك يسبحون.
هو العجيب دكتور محمد الآن الناس لكثرة ما يشاهدون الشمس يوميا وهي تشرق وتغرب وتشرق وتغرب وتشرق وتغرب، وكذلك يرون القمر، يعني يمكن إن صح التعبير تبلدت أحاسيسهم ولم يعودوا يستشعروا هذه الآية وعظمتها.
صحيح.
وربما الآن يعني تساعد على التأمل والتفكر الأفلام الوثائقية التي تصور الشمس وتصور القمر وتصور هذه الأجرام السماوية وهي تتحرك، وهي كثيرة الآن. يعني الذي يشاهد الآن بعض القنوات المتخصصة في الأشياء الجغرافية والفلكية يعني ينبهر بهذه العظمة وهذا ودقة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأجرام ولهذه. فماذا تقول للناس وكيف يعني كيف يتأملون في هذه الآيات وهم يرونها كل يوم؟
نعم، ما ذكرته هو ما يصدق عليه في المثل، كثرة الإمساس تقلل الإحساس.
صحيح،
وهذه حقيقة. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمة هذا القرآن أن التذكير بآيات الله يتكرر، يعني يتكرر في القرآن. لماذا؟ حتى لا تقع هذه الغفلة.
أيوة.
وإلا لو الإنسان جلس جلسة تأمل في هذه الشمس العظيمة ثم نظر في بعض ما جاء في النظريات عن هذه الشمس الهائلة،
مذهل
مذهل جدا في ضخامتها وكبر حجمها، يعني حتى بعض ذا تقول إنه يعني ضعف الأرض مليون مرة.
صحيح.
الأرض ضخمة، ثم ارتفاع اللهب فيها، يعني شمس عظيمة، ثم هذا القمر وهذا الانتقال.
نعم.
من يعني التدرج في 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 المنازل.
صحيح.
كل هذه آيات، هذه السماوات والأرض فهي آيات عظيمة، فعلى الإنسان دائما أن يجلس جلسة تأمل
يستحضر هذه
آيات الله. نعم. وينظر. وهذا طبعا هو منهج القرآن دائما. القرآن لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات وأشار
للعظة والعبرة والتأمل
ليعرف الإنسان يعني عظمة الله سبحانه وتعالى.
طيب الآية التي بعدها دكتور قبل أن يدركنا الوقت، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه الآية دائما يسأل عنها دكتور، كيف يقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، مع أن الذين حملوا هم أجدادهم وليسوا ذريتهم؟
طبعا هذا على العموم، فمعلوم أن البشرية التي انتشرت في الأرض يعني
هم ذرية نوح،
هم ذرية من نوح ومن ركب معه في السفينة. فهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر بقوله ذريتهم، أي ذرية هؤلاء الذين
حملناهم،
الذين حملناهم في السفينة. وطبعا الآية تشير لهم، تشير إلى يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في يعني خلق أو مثلا إيجاد الفلك لينفع الناس. وأول فائدة في هذا الفلك بدأت من نوح عليه السلام حينما صنع هذا الفلك وحمل من آمن معه ونجى بهم من الغرق. ولذلك قال الله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
جميل.
يعني استمر هذا، يعني كيف الآن يعتبر انتقال الإنسان عن طريق الفلك من يعني أعظم
والعجيبة دكتور
المسائل. نعم. التي ينتقل بها. وطبعا وخلقنا لهم من مثل ما يركبون، طبعا هي تشير إلى الفلك وإلى السفن، لكن قال المفسرون أنه لا مانع أن تشير لغيرها مما ينتقل به الإنسان، منها حتى الجمل وهو سفينة. نعم. الصحراء، ومنه ما يحصل من.
هل يمكن يا دكتور يعني من خلال قصة نوح الآن عندما تقرأ أنت الآن في تاريخ السفن ونشأة السفن وإلى آخره، لا يذكرون نوح على أنه هو أول من اخترع السفينة إن صح التعبير، مع أنه واضح في الآيات أنه صنع السفينة بوحي من الله سبحانه وتعالى؟
صحيح.
فيدل هذا على أن صناعة السفن كانت في أصلها وحي، أوحاه الله إلى نوح وابتدأ صناعة السفن من وقته.
صحيح، وهذا الحقيقة يعني مفترض أن يشار إليه، وأن نوح عليه السلام هو أول من اخترع
صنع السفن.
نعم. لعلنا حتى لا يدرك الوقت إن شئت ننتقل للمقطع
السادس ربما.
أي نعم.
من يبدأ من قوله تعالى لينذر من كان حيا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما في قوله سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له وإن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في هذه الآية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك كما أنت ذكرت في أولها أن فيها تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه نعم تأكيد لما جاء في صدر السورة من إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
طيب لماذا الشعر بالذات دكتور؟
طيب سنأتي إليها. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني ما جاء به ما هو إلا ذكر وقرآن مبين، ذكر يذكر بالقلب وقرآن يتلى باللسان فيتبع يتعبد به ويتبع. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم تعلم الشعر، قال وما ينبغي له، كما بين عن رسوله أنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك.
نعم.
إذا لارتاب المطلوب، كل هذا للرد وبيان أنه أن ما جاء به القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاتبا فيكون كتب، ولا قارئا فيكون قرأ، ولا شاعرا فيكون قال الشعر، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر وما كان يقول بيتا، بل ذكروا أنه كان يذكر بعض الأبيات ويقلب فيها،
يعني يقلبها صحيح،
يقلب بعض الكلمات، وذكر بعض المفسرين بعض الأبيات
صحيح، مع أنه كان يتذوق الشعر ويحبه، يعني
يحب الشعر
يحب يسمع.
بل قال بعض الكلام الذي يشبه الشعر، وقالوا أنه حتى لو وافق لا يعتبر هذا من قول الشعر. نعم. هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا يعني
لا يخرجه من كونه لا يقول
الشعر، لا يعلم الشعر، وهذا كله لبيان أن ما جاء به
من عند الله،
من عند الله. لكن لا يعني هذا رد يعني أو 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 ذم الشعر.
نعم.
ذم الشعر بعمومه. نعم. وأنت دكتور عبد الرحمن لك في هذا باع، فهذا لا يذم الشعر بعمومه، بل قد يكون في الشعر فائدة. نعم. كما حصل من بعض شعراء الإسلام. صحيح. الذين ذبوا عن الدين. فالشعر فيه حق وفيه باطل إذا استخدم في غير طاعة الله. وهذا يذكرني بقصة لعلي أشيرها بس
تفضل. نعم.
فيها طرافة حصلت للمأمون مع أبي علي المنقري.
نعم.
يقال إن المأمون قال يا أبي علي بلغني عنك أنك تلحن وأنك تكسر الشعر وأنك أمي. قال يا أمير المؤمنين، أما اللحن فإنه قد يقع في كلامي،
لا يكاد يسلم منه أحد،
لا يقع في كلامي، أما أني أكسر الشعر أو
أمي
فأنا لقدوة، رسول الله كان كذا. قال أنا سألتك عن ثلاث خصال فيك وبتبين لك في خصال رابع أنك جاهل. قال كيف؟ قال إن هذه في رسول الله فضيلة وفيك منقصة.
نعم.
يعني نفي الشعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة.
نعم.
ونفي عنك أنت منقصة، فإذا الشعر ليس مذموما في
جميل فتح الله عليك. جزاك الله خيرا. نستأذنكم أيها الإخوة المشاهدون، نعيد لكم سؤال هذه الحلقة ثم نكمل حوارنا مع الدكتور محمد حفظه الله.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
ذكر الله الحكمة من تشريع التيمم للصلاة في الجزء السادس من القرآن، فما الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد الفوزان حول آيات سورة ياسين. وهنا دكتور أستاذنك في بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة في موقع البرنامج على الفيسبوك وعلى التويتر. أحد الإخوان يقول شاع بين الناس قول وهو أنهم يقرؤون قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، قال إذا فعلوا فعلا أو أخطأوا بخطأ لا يريدون اطلاع الناس عليه، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وأضيف أنا أيضا شيء، بعضهم مرة سألني وقال شيخ أنا أقرأ هذه الآية إذا وصلت إلى نقطة تفتيش مرور أو تفتيش في مطار فأقرأ هذه الآية فلا
لعل من المناسبة دكتور عبد الرحمن أن نذكر فيه رواية طبعا وردت في السيرة وذكر بعض المفسرين حول الآية.
جميل.
وذلك لما تآمر بعض كفار قريش ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عند بابه يرقبونه حتى يخرج.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله خرج وأخذ حفنة من تراب ووضعها على
رؤوسه
ومضى. نعم. ولم
يشعروا به.
قيل وتلى هذه الآية وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم. قيل إن الآية نزلت في هذه الحادثة.
أيوة.
نعم. فأنا لا أعرف أصلا أن هذه الآية تتلى
في مثل هذا الموضع
لكن إن كانت تذكر من باب الاستشهاد يعني أخذ بالقرآن في فيمكن أن يأتي هذا. أما أن يعتقد اعتقادا أنها تقال أو أنها مثل الرقية تقي الإنسان فهذا لا أعلم
له أصل.
لا أعلم له أصل.
جميل. أيضا هنا سؤال دكتور يقول ابن كثير في تفسيره ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال هذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. فالأخ السائل يسأل يقول فكم عدد النفخات لأنه لم يرد في سورة ياسين إلا نفختين.
هذا اللي يعرف وأنا أستغرب يعني حتى
كلام ابن كثير يعني
أنا أحتاج أتأكد الحقيقة من العبارة ابن كثير لأني أعرف يا ابن كثير أو غيره نص قال ولم يذكر في السورة إلا
نفختان
وصحيح نفختان نفخة الصعق ونفخة
البعث
التي ذكرت في هذه السورة.
أيوة جميل. نواصل الشيخ في المقطع الأخير من هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى في الآية 77 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لو تذكرنا يا شيخ بسبب هذه الآية.
نعم.
وسبب نزولها.
هذه الآيات طبعا الأخيرة جاءت في قضية البعث وإثبات البعث ويعني يمكن هذا من المواضع الوحيدة في القرآن التي طبعا القرآن ساق الأدلة على البعث في مواضع كثيرة من القرآن لكنه في هذا الموضع ساق ثلاثة أدلة متتالية على إثبات البعث. هذه الآية ذكر في سببها أنه أبي بن خلف أو أمية
نعم
أو غيره من كفار قريش بل بعضهم قال عبد الله بن أبي بن سلول لكن ردت لأن الآية مكية
نعم مكية
من المدينة. فجاء بعظم بال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفته وقال يا محمد أتزعم أن هذا يعود بعدما رم؟ قال نعم يعود كما يعني ذكر الله تعالى. نعم. في رواية يعود ويبعثك الله ويدخلك النار.
لا حول ولا قوة. كأنه العاص بن وائل هذا
هو
والد عمرو. نعم
ذكر عدة روايات ذكر في يمكن ثلاث حتى أظن أمية
أيوة
وربما يعني عتبة لأنه أذكر أنه في ثلاثة غير عبد الله بن أبي بن سلول.
جميل.
يقول الله تعالى ضرب لنا مثلا هذا الكافر ونسي خلقه. هنا لمسة مباشرة الدليل الأول ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف يعني
البلاغة
والإعجاز مباشرة رد مباشر ونسي خلقه كيف ينسى خلقه
يعني تأمل في خلقك أنت
تأمل في خلقك. ولذلك جاء الدليل الأول قال قل يحييها من الذي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
جميل.
أنشأها أول مرة أوجد يعني هذا الإنسان من ماء مهين فالذي أنشأ أول مرة
بس.
قادم على إعادة بل يعني كما في الآية وهو أهون عليه الله الإعادة
أهون عليه من الخلق ابتداء
مع أنه الأمر كله عنده سبحانه وتعالى.
الوقت أدركنا دكتور وانتهى يعني الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة. بقي يا دكتور أستأذنك أن تتفضل باختيار الفائز في سؤال الأمس لو تكرمت وهي بين يديك الآن. وكنا سألنا سؤال أمس وقلنا وردت آية في الجزء الخامس. تفضل دكتور.
نسأل الله تعالى أن يوفق من يستحق الفوز.
آمين. لا كلهم ما شاء الله يستحقون.
هو اللي أراد الله أن يكون نصيبه يعني.
كنا سألنا وقلنا في الآية أو في الجزء الخامس آية تبين خطورة الشرك بالله وأن الله لا يغفر لمن مات عليه وهي الآية رقم 116 من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما شاء الله. الأخ فهد الحربي الفائز في سؤال الأمس هو الأخ فهد الحربي، وبإذن الله سوف نتواصل مع الأخ فهد الحربي إن شاء الله ونوصل له جائزته ونبارك له، ونسأل الله لكم جميعا أيها الإخوة الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وأشكرك شكرا جزيلا يا دكتور محمد على ما تفضلت به، وباسمكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام نشكر ضيفنا مرة أخرى الدكتور محمد بن صالح الفوزان أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، وأشكركم أيضا على المتابعة، وألقاكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.